بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة الثاني من جماد الثانية 37400 من الهجرة، خطبة جمعة من مسجد السنة بسعوان صنعاء لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي بعنوان حقيقة الدنيا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن للإنسان ثلاثة أحوال: الحال الأولى ما قبل وجوده، أي قبل أن يكون شيئا. قال الله عز وجل عنها: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وحالة هي ما بعد موته إلى ما لا نهاية له في البقاء السرمدي، وذلك ما أخبر الله جل وعلا عنه بقوله: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أما بالنسبة للحال المتوسطة فهي أيام عمر هذا الإنسان، حياته الدنيا، بقاؤه فيها مدة التكليف والامتحان والاختبار، وهذه هي التي نتحدث عنها في خطبتنا هذه. الحالة المتوسطة بينما قبل وجود الإنسان وبعد مماته، إنها حالة هي المقصودة من التكليف والابتلاء والامتحان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيها الناس، هل يجب علينا أن نتعرف على الدنيا وحقيقتها؟ الجواب نعم، يجب علينا أن نتعرف على حقيقة الدنيا، وذلك لأسباب عديدة. أيها الناس، أولها أن الله عز وجل أمرنا بذلك، أمرنا أن نعلمها وأن ندرك حقيقتها حتى لا نغتر بها ولا نركن إليها. قال الله عز وجل: واسمع لقوله سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث. الله عز وجل أمرنا أن نعلم حقيقة الدنيا حتى لا نغتر بها ولا نركن إليها. ثاني هذه الأسباب أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضرب الأمثال ليدرك الناس حقيقة الدنيا. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. يأمر الله جل وعلا نبيه أن يضرب المثل بل الأمثال لبيان حقيقة الدنيا حتى ندرك حقيقتها وحتى نعلم ذلك جليا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا حتى لا يغتروا بزينتها ولا يلتفتوا إلى متاعها الزائل ولا يسوفوا لأنفسهم بالتوبة فتطول آمالهم وتقل أعمالهم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح أيها المسلمون، إن الله عز وجل يضرب الأمثال لنعقلها ولنتفكر فيها. ألم يقل سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون؟ تتفكر فيما ضرب الله من الأمثال، انظر إلى الأمثال التي ضربها الله عز وجل في القرآن عن حقيقة الدنيا حتى لا تتهالك عليها وحتى لا تموت من أجلها حتى لا تؤثرها على الآخرة. إذن وجب علينا أن ندرك حقيقة الدنيا. إن معرفة حقيقة الدنيا أمر لازم واجب. فتنبهوا عباد الله، ثالث هذه الأسباب أن الواجب علينا تجاه الدنيا أن نعرف حقيقتها كي لا نغتر بها، لأن الاغترار بها كبير والمفتونون بها كثير. ولذا ذكر الله عز وجل عن أناس أنهم أحبوها، قال الله: كلا بل تحبون العاجلة. وذكر الله جل وعلا عنهم أن حبهم للدنيا جعلهم يؤثرونها على الآخرة، قال الله جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال سبحانه وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. المفتونون بالدنيا كثير، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. الاغترار بهذه الحياة الدنيا الزائلة الفانية كبير يا عباد الله، فلنتنبه لذلك. ولننظر أيضا إلى سبب رابع من الأسباب التي توجب علينا معرفة حقيقة الدنيا، أن هذه الحياة الدنيا التي نعيشها قد يكون حبها والافتتان بها سببا للزيغ، سببا للزيغ والانحراف عن دين الله عز وجل وطاعته. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا، لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إلا هي، إزاغة إلا هي، لا يميل القلب إلى شيء إلا بسبب الدنيا، لا يميل القلب إلى الشهوات المحرمة، إلى المعاصي، إلى المنكرات إلا بسبب هذه الحياة الدنيا التي حصل الاغترار والافتتان بها. ومن ذلك خامس الأسباب أيضا يا عباد الله، أننا إذا لم ندرك حقيقة الدنيا سندرك زمانا يبيع الإنسان دينه من أجلها. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقواما يتعلقون بالدنيا، تتعلق قلوبهم بالدنيا ويفتنون بها حتى إن أحدهم ليبيع دينه بعرض منها قليل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم أنه قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. تأتي أزمنة الفتن، تأتي أزمنة المحن، فيتعرض الإنسان المسلم للابتلاء، بل المؤمن يتعرض للابتلاء. فمن عظم حب الدنيا في قلبه، تعلق قلبه بها، ركن إليها، أخلد إلى الأرض، اتبع هواه، فإنه يخشى عليه أن يبيع دينه من أجلها، وليس بالدنيا كلها ولكن بعرض منها، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لا يبيع دينه من أجل الدنيا كلها أنها ستصير ملكا له أو ملكا له، بل يبيع دينه لشيء زهيد من الدنيا. فتنبهوا عباد الله، لذا وجب علينا أن نعرف حقيقة هذه الحياة التي نعيشها، حقيقة الدنيا ما هي. والذي سيعرفنا بحقيقتها هو خالقها، الذي سيعرفنا بحقيقة الدنيا هو الله تبارك وتعالى الذي خلقها وأوجدها للابتلاء والامتحان. يبين لنا حقيقة الدنيا في القرآن وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام، يبين لنا حقيقة الدنيا حتى لا نغتر بها ولا نركن إليها، وحتى لا نؤثرها على الآخرة والأعمال الصالحة، حتى لا يكون ذلك. وإذا كان الله عز وجل هو الذي يعرفنا بحقيقة الدنيا يا عباد الله، فهو الخبير سبحانه بها. قال الله عز وجل: فاسأل به خبيرا. وقال سبحانه: ولا ينبئك مثل خبير. الخبير بها وبحالها ومآلها بحقيقتها وزوالها هو الله عز وجل. إذن فلنستمع إلى ما ذكر الله جل وعلا من حقيقة الدنيا حتى لا نفتن بها. أول هذه الحقائق وهذه الأوصاف التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه أنها متاع، أنها متاع. ذكر الله عز وجل أن الدنيا متاع، والمتاع يا عباد الله هو ما ينتفع به انتفاعا مؤقتا. ولذا لم يرد في القرآن الكريم أن الله عز وجل وصف الآخرة ووصف الجنة بأنها متاع، لم يصفها بذلك، إنما وصف الدنيا لتبيين حقيقتها، هي متاع يا عباد الله فلا نغتر بها. قال الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. هذه الدنيا يا عباد الله متاع، ألا ترى إلى الطعام الذي بين يديك يصبح لديك في يومك ولا يمسي، أو يمسي ولا يصبح، يفوت كل شيء. ألا ترى إلى ما تلبس، تلبس وتبلي، ويخلق ثوبك ولباسك ثم تعود. ألا ترى أيضا إلى حالتك من حيث الصحة والمرض، من حيث الفرح والحزن. هذه الدنيا، هذه هي حقيقة الدنيا، متاع تستمتع لحظة، تستمتع ساعة، وتذهب هذه اللذة، ويذهب ذلك المتاع الذي استمتعت به، ثم تبقى عليك حسرة تلك اللذة، تبقى الحسرات، تبقى الآهات، تبقى حينئذ الزفرات، لأنك لم تسخر هذه الحياة في طاعة الله عز وجل. الدنيا متاع، معنى ذلك أنها ليست بدار قرار، لن تستقر فيها، لن تظل فيها خالدا مخلدا، إنها دار عبور وممر، لا دار قرار ومستقر. هذه هي الدنيا، يذكر الله عز وجل لنا ذلك حتى لا نغتر بها. نسأل الله عز وجل أن يقينا شر الدنيا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، الكلام عن الدنيا وعن حقيقتها يطول جدا، ولكننا نذكر شيئا من ذلك من باب التذكير حتى لا نتورط وحتى لا نغتر، فإن العالم قد يزل فيها مفتونا، فكيف بغيره؟ إذا كان العالم يفتن بالدنيا وهو أعرف من غيره بالله عز وجل وبحقيقة الدنيا وبالدار الآخرة، فكيف بغيره؟ قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا نبأ نبأنا الله عز وجل به، خبر أخبرنا الله عز وجل عنه ان المفتونين كثير بالدنيا، حتى ان فتنة الدنيا لتطال العالم العارف بحقيقتها، فكيف بمن دون العالم؟ العالم يعرف حقيقة الدنيا لأنه درس كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه وعى الأمثال التي ضربها الله عز وجل في القرآن وفهمها، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فاعرفوا حقيقة هذه الدنيا يا عباد الله. أول حقيقة ندرسها ونفهمها ونعيها أن الدنيا متاع، ليست بدار قرار ولا خلود، إنما هي متاع. هذا المتاع يا عباد الله وصف في القرآن بوصفين. وصف الله عز وجل متاع الدنيا في القرآن بوصفين. الوصف الأول بأنه متاع الغرور، متاع الغرور. قال الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لماذا أضاف المتاع إلى الغرور؟ كي يحذرنا سبحانه وتعالى من الاغترار بها. ألم يقل سبحانه: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغرنكم الحياة الدنيا، لأنها متاع غرور، تغر الإنسان وتخدعه ثم تتركه، تتركه جثة هامدة لا نفع فيه ولا فائدة ولا حصيلة للدار الآخرة. إذن متاع الغرور فلا تغتر. هذه الدنيا متاع ومتاعها متاع غرور، فلا تغتر يا عبد الله، ولا تتهالك على الدنيا ولا تتفانى من أجلها، لأنها غرور. والله عز وجل قد قال لنا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا. وقد كرر الله عز وجل ذكر هذه الآية وهي قوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، في موضعين من كتابه. أما الوصف الثاني يا عباد الله، فقد وصف الله عز وجل هذا المتاع الدنيوي بأنه قليل. قال سبحانه وتعالى: قل متاع الدنيا قليل وإن عمرت طويلا أيها الإنسان فمتاعك في الدنيا قليل. ولا يعترف الشاب بأن متاع الدنيا قليل، ولا يعترف من طال أمله بأن متاع الدنيا قليل، لكن سلوا كبار السن الذين عاشوا سنين طويلة: كيف وجدت الدنيا، أو كيف وجدتم الدنيا، أطويلة المدى أم قصيرة؟ وسينبئونكم أنها قصيرة كحال من دخل بيتا له بابان، فدخل من باب وخرج من الآخر ولم يمكث ولم يستقر. قال الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل وأما في الآخرة. فقد قال سبحانه وتعالى: وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا القليل بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، فقد ثبت عنه كما في صحيح الإمام مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. بماذا ترجع يا عبد الله إن غمست أصبعك في البحر؟ بقطرة، بقطرتين، بثلاث قطرات؟ تلك القطرة وتلك الثلاث القطرات إن بلغت هي الدنيا، وذلك البحر الواسع الشاسع الخضم الكبير هو الآخرة. هل أنقصت شيئا من الآخرة؟ إذن لا يساوي هذا المتاع شيئا. قطرة واحدة مقابل بحر، هذه هي حقيقة الدنيا عباد الله. فلا ينبغي أن نتفانى ونتهالك من أجل قطرة، من أجل قطرة ماء من بحر كبير واسع. تلك هي الحقيقة يا عباد الله، فلندركها حتى نستعد للدار الآخرة، وحتى لا نؤثر الدنيا على الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم جنبنا وجنب بلادنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله.